أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. باب من أبواب كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، وفيه قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع عكس الوتر، والمعنى إن يكون واحد منفردا فالآخر يأتي معه فيشفع، يكونان الاثنان شفعة فيعينه على الحاجة التي يريدها، يعينه في المصلحة التي هو فيها، فواحد ينضم إلى الآخر يساعده. ولذلك جاءت أقوال المفسرين في هذا المعنى، معنى أنه زيادة حاجة إلى حاجة. من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، قالوا: من يزيد عملا إلى عمل، يعني بيعمل عمل ويزيد إليه عملا آخر فيحسن، فالله عز وجل يعطيه إحسانا، هذا معنى. وقالوا: من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجته، أيضا هذا من الشفاعة. إنسان محتاج لشيء وإنسان يعينه فيذهب به إلى القاضي، يذهب به إلى من بيده المصلحة لهذا الإنسان فيعينه على قضاء الحالة التي هو فيها، هذا من الشفاعة فيها. كذلك يكون الشفيع المعين في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول لنا الإمام الطبري: أي من معاني عز وجل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يقول لنا الإمام الطبري: أي من معاني يعني اللي فيه: من يكن يا محمد شفيعا لوتر أصحابك في الجهاد العلو يكن له نصيب في الآخرة من الأجر، ومن يشفع وترا من الكفار في جهادك يكن له كفل في الآخرة من الإثم. ده كله من المعاني الشفاعة. الشفاعة الحسنة الإعانة على الخير، الشفاعة السيئة الإعانة على الشر. فكأن إنسان مع إنسان آخر أعانه على خير، شفاعة حسنة يعني شفعه فكان معه الاثنين زوجين زوجا، الآخر أعان الآخر على الشر فكان معه على ذلك. الآية بتعلمنا أن الإنسان يكون مع غيره من الناس على الخير، يعينهم على الخير بالدلالة عليه فيدل على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والعكس من دل على شر فعليه وزر مثل فاعل هذا الشر. من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يبقى عليه الوزر فيها. اللي يقوم لإنسان يجده وحده يريد يعمل عملا من الخير مصلحة من المصالح، فإذا به يفسد بينه وبين صاحب المصلحة يترك هذا الأمر، على ذلك هذه شفاعة السيئة اللي عليه الوزر منها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرهن هنا متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا. رواية مسلم: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب صلوات الله وسلامه عليه، أو ما شاء. المعنى فيه إن الإنسان قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هل هو محتاج ولا ليس محتاجا، وقد يكون الجلوس يعرفون إن هذا الإنسان يحتاج إلى شيء من الأشياء، له حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ويستحي أن يتكلم معه فيها، فيقول لهم اشفعوا فلتؤجروا، يعني إلا عارف عن هذا الإنسان فليتكلم عنه بخير، فلعل هذا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذا الإنسان على الشيء الذي يريده. اشفعوا تؤجروا، هنا الشفاعة لا تكون إلا بحق، يعني الشفاعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الحق، يعني إنسان يتكلم في حق أخيه بالخير الذي يعرفه. أما إن يدلس ويكذب فيجد إنسانا كذابا، إنسانا منافقا، إنسانا عاصيا جاي يضحك على إنسان ليأخذ منه ماله أو ليعينه على باطل وظاهره أنه في الحق، فيقوم إنسان يدلس ويقول معلش أدوله أنا عارف أنه هو كويس وأنه هو كذا وأنه هو كذا. هذه الشفاعة السيئة، أنه بيغرك ويضحك عليه عشان تعطي مالك ولا تعطي معونتك لإنسان يعصي الله عز وجل فيها. ولذلك ربنا ذكر الاثنين، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، فيشفع الإنسان وينصح، ينصح بما يعرفه هو، إن ده إنسان محتاج أعطوه، ده إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى لا يستحق، ده إنسان مبذر، ده إنسان سفيه، ده إنسان في عقله شيء، يقوم يذكر الذي يعرفه. فإذا كان هذا الإنسان مستحقا تكلم بخير في حقه، وإذا كان يعرف أن حاله من حال الأشرار وأهل المعاصي يتكلم أيضا ويصدق في هذا الأمر اللي في هذا الإنسان. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث لابن عباس يذكر هنا الإمام النووي في قصة بريرة وزوجها. بريرة زي ما ذكرنا في حديث سابق كانت أمة وزوجها كان عبدا، وبعدين حررت بريرة، أهلها سادتها حرروها أعتقوها، والحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت تحت عبد يعني متجوزها عبد وبعدين حررت صار من حقها أن تطلب الفسخ، مش عايزة أكمل، عايزة ينفسخ النكاح. فهنا بريرة طلبت حقها، مش عايزة أن تكون معه، وكان رجل يحبها حبا جاما وذهب يستشفي عليها بكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح وقال لبريرة لو راجعته، يعني ترجعين إلى زوجك، أنه زوجها كان بيحبها حبا شديدا وكان يتعدى بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب هذا الإنسان لامرأته، هي كانت تبغضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، لو يعني نوع من الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، لو تفعلين ذلك، كأنه يحثها عليه. فالمرأة يعني نظرت يا ترى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث إني مليش إلا إني أنفذ ولا إني ذا تخير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تأمرني، يعني هذا أمر واجب علي أن أنا أنفذه ولا ذا حاجة تانية؟ فقال إنما أشفع، إنما أنا أشفع، يعني إني لا ما بأمركيش أمرا واجبا حيث تعصي، لو ما تعطيه لا ده أنا أشفع. هنا مقامه مقام عظيم جدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو به الرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما هو أمر أنه كان ممكن يقول لها ارجعي له وجوزك وكنت معاه بقالك سنين، والعشرة والألفة والمودة والرحمة اللي احنا عادة ما نقول مثل هذا الشيء، ومن غير ما نبص للطرف الثاني ومن غير ما نبص للحادة اللي مولودة، ان المرأة بتبغض زوجها مش عايزة تعيش معها إلا تطيقه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ فلو كان الأمر زي ما احنا بنعمل تاخدنا العاطفة وإن ارجعي وخلاص وإن هو ده الأفضل كان قالها صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، قال إنما أشفع، أنا مجرد إن أشفع فقط، عايزة ترجعي ارجعي، مش عايزة حاجة بتاعتك أنت. فقالت لا حاجة لي فيه، كانت تبغضه بغضا شديدا، وده من العجب إن هو يحبها وهي تبغضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشفع. الشفاعة قد تكون في أمور غير جائزة، يعني هذه أمور من الأمور اللي فيها جواز الشفاعة، إنسان يشفع لإنسان آخر في أمر خير، وقد تكون الشفاعة غير جائزة، إنسان لا يجوز له أن يشفع في مثلها، كالشفاعة في إثم، في ذنب، في معصية، في غير نصيحة، إنه كاذب في شفاعته فيدعي شيئا غير موجود، أو يشفع في إلغاء حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا وصل الحد للإمام للقاضي فلا تجوز الشفاعة فيه. فهنا في حديث الصحيحين حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة مخزومية سرقت، فلما سرقت كانت المرأة تأخذ المتاع وتجحده، تستعير من النساء الحلي والذهب وتحطه في بيتها وبعدين ما عنديش ما خدش منكم حاجة. فلما كثر منها ذلك فكأنه شهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت هذه المرأة، فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي بتجحد المتاع ترجع المتاع لأصحابه. أبت المرأة وفضلت على كتمان الحاجة اللي أخذتها، فلما الأمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين والمرأة ما بتستجيبش، في الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، إنه ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاحت المداع، أو ثبت عنده إنها في مرة كمان مدت إيدها وسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هنا بقى قومها اللي بنوا عبد الأسد، الأمر بالنسبة لهم شديد جدا، وهم من أشراف البلد، هتقطع يد المرأة المخزومية من بني مخزوم ودول لهم شرف، يبقى هتروح فين سمعتنا؟ لا، نروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشفع عنده. فلما ما لقوش إجابة فقالوا مين اللي ممكن يشفع؟ قالوا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نروح لأسامة نقول له يشفع لنا. فذهبوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكأنه تعاطف معهم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في الأمر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أوقفه في هذا الشيء وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا لا يحل لك أن تصنع ذلك. فأنكر عليه إنكارا شديدا. قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، قام خطب في الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها، أو لقطعت يدها. يعني إن أمر ده مفروض شفاعة، أمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى لابد من إقامة الحد، ولا يجوز لأحد إنه يشفع فيه. بل الإنسان اللي مسروق منه لا يجوز له التضارع طالما صدر الحكم من القاضي، وصل أمر القاضي هنا يقول له: طب أنا هنرجع وحديله هذا الشيء. وفاكرين قصة صفوان بن أبي رضي الله عنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين منتظره في المسجد، فنام وحط بردة تحت دماغه نايم، فدا إنسان راح سارق في البردة، فأمسكه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني عايز يوريله أنه ده سرق مني عقبه، وما كانش يظن أن العقوبة هتكون قطع يد هذا الإنسان. فلما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، زي ما أمر بقطع يد المخزومية كذلك أمر بقطع يد هذا الإنسان. مين الآن بقى اللي زعل وحيتكلم؟ هو نفسه المسروق منه اللي اتسرق منه، ما كان يظن الأمر حيوصل لهذا الشيء، وهو إسلامه لسه جديد، فمش عارف الأحكام اللي في هذا الأمر. فقال: يا رسول الله، فإني أعطيه أهبه له، خلاص انتهى الأمر، يعني اعفو عنه وأنا خلاص حديله هذا الشيء. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ المعنى إن ممكن تشفع وانت معاه، انت مع اللص اشفع براحتك. إنما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا وصل الأمر الحاكم فلا يجوز الشفاعة، بل يخبرنا إنه لعن الله الشافع والمشفع. في هذه الحالة وصل الأمر للحكم ما فيش شفاعة. إذا وصل للقاضي وحيبتدي بقى الناس يشفعوا، المرة دي حيشفعوا بالكلام: ده غلبان، ده مسكين، ده كذا ده كذا. المرة الجاية هتبقى الشفاعة بالهدية، يدي الحاكم هدية والقاضي هدية، المرة اللي بعدها الرشوة خلاص تعم بالناس، يتفسد بقى أمر الحكم ويتلغى أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال لنا ما فيش شفاعة أصلا إذا وصل الأمر للقاضي. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا الحدود فيما، هو نفس في هذا الحديث قال لنا: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني يعني وصل الحد للنبي صلى الله عليه وسلم وثبت في سرقة الإنسان ولا زناه، يبقى لابد أن يقيم الحد صلوات الله وسلامه عليه على الإنسان الفاعل في ذلك. الشفاعة منها احنا بنقول دي الشفاعة الغير الجائزة، اذا وصل الامر للحاكم غير جائزة. الشفاعة بالكذب، ان انسان يكذب لانسان علشان يوليه او علشان ياخد له مال او كذا، هذا غير جائز. الشفاعة في انسان علشان يعمل او يشفع له عند واحد وبعدين ياخد عليه هدية، غير جائز ان انسان يطلب هدية على شفاعة عملها لله عز وجل. طب لو فعل هيكون الامر ايه؟ شوفوا في الحديث اللي رواه الإمام أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، كأن الأمر أنه أنت رايح تشفع لفلان ولا رايح تطلب منه فلوس؟ لا مالكش انك تطلب فلوس على هذه الشفاعه، طالما لا انت هتوليه ولا انت بايدك شيء، الا هتقول كلمه حسنه، تقول كلمه حسنه ببلاش، انما بفلوس لا، بهديه لا. يبقى هنا تشفع للانسان، دي تعلم الناس ايه؟ لو الانسان عرف ان الكلمه اللي انا هقولها هتنفع فلان ولا هديه ولا حاجه، وما يجوز لي ان انا اخد هديه عليها، يقوم الانسان بقى يتادب قبل ما يروح يشفع. ما انا مش هاخد منك حاجه، لا اقول الصح من الاول، اقول الصح. بدل ما انسان يروح ياخد فلان ويروح يا فلان شغل ده عندك، ده انسان امين وانسان كويس شغله عندك في الحسابات، هو عارف انه حرامي وانه ممسوك كذا مره قبل كده وانه في بلاء عظيم، يبقى هنا هذا كذب ودي ليست شفاعه. ويبقى الامر بعد كده ياخد الرشوه على هذا الشيء وشغلته شغل ده عند ده والدنيا تبوظ والناس يسرق بعضهم بعضا. لا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اشفع فلتكن شفاعتك بحق، واذا شفعت للانسان لا تأخذ منه شيئا على هذه الشفاعة. يبقى الشفاعة مش مجاملة، الشفاعة مش إن أضحك على إنسان لأن أنت مطلوب منك نصيحة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، فأنت ناصح للطرفين، ناصح للأول اللي بيطلب إن اشفع لي عند فلان عشان يشغلني في كذا، هنقول لا أنت حرامي، أنت إيدك طويلة، ما اشفعلكش عنده إن هتمد إيدك على شيء. عند الآخر إنك تكون ناصحا، إنك ما تاخدش ده توديه للتاني وإلا تكون قد خنته وأنت تعلم أن هذا الإنسان فيه من الصفات مثل هذا الشيء. احيانا بعض الناس يقوم يشفع فلان فقير وغلبان، فلان الفقير والغلبان ده يكون خمرجي، يكون سكير، يكون بياخد الفلوس يجيب بيها سجاير طول النهار يشرب فيها ويعمل، وبعدين معلش غلبان وصعبان عليا ومش عارف يدوه، طب ما تديله من جيبك انت، ايه اللي حبك يعني انك تجيبه للمسجد ولا لغيره اللي هم يدوه؟ وبعدين الفلوس اللي بتجي للمسجد فلوس مين؟ فلوس الناس. يعني الانسان اللي ماسكها مؤتمن عليها، مؤتمن يبقى يحطها في محلها، اما انه ياخدها لفلان عشان هيروح يشرب بيها خمر وتيجي انت تشفع له ومعلش والمره دي واخر مره، وكان بقى يتكرر هذا الشيء، وبعدين اللي يجي يشفع يقوم يجي بعد لا ماليش دعوه ما حرمت، ومع انه كان زعلان في الاول وعمال يشفع بشيء من الشده وان معلش ولازم تعمله والرحمه ومش الله، ينسى كل الكلام ده بعد كده لما يلاقي حقيقه هذا الذي يشفع له ايه الاصل اللي فيه. يقول هنا المحتاج الانسان الفقير اللي انت تعرف انه فقير، انه محتاج ياكل وياكل عياله، لا بيشرب سجاير ولا بيشرب خمره ولا انه لسانه طويل على الناس ولا انه فيه اساءه وعدم حياء وفيه فجور، يبقى اشفع لمثل هذا الانسان انه يستحق. وبرضه انصح انت في نفسك لو فلوسك انت هتعطيها لهذا اللي. لو فرضنا انك وجدت انسان بياخد الفلوس يشرب بيها سجاير طول النهار، هل هذا الانسان اللي يستحق ان هو ياخد المال عشان يشرب بيه سجاير؟ زكاة المال اللي ربنا جعلها للفقراء والمساكين والاصناف اللي ذكر الله عز وجل، يبقى انت مش ناصح لما تقول ان معلش وده اللي يستحق، وتقوم تتشدد في الامر ويمكن تعمل لك عركة على مثل هذا الانسان. انصح وكن في نصيحتك ان حط نفسك مكان الانسان الاخر، هل انت لو مكانه ومؤتمن على امانه تعطي هذه الامانه بهذه الصوره ولا لا تعطيها؟ طبعا بقول كده لكثره ما ياتينا من اشياء، تلاقي انسان عارف ان واحده في المكان الفلاني انسانه وحشه وسيرتها مش كويسه وبتعمل اشياء، وبعد يجي يقول انه معلش يدوها دي غلبانه وفقيره، تطلع لجنة تبحث الحالة تلاقيها حالتها ولا فيها حاجة من اللي انت بتقول. طب ايه اللي خلاك تيجي تقول هذا الشيء؟ هو الامر ان انت تاخد مال وتديه في غير محله وناسي ان ربنا هيحاسبك على هذا الشيء؟ ما تنسوش يا جماعة ان في حساب يوم القيامة، ما يتاخدكش العاطفة بالانسان انه معلش واخر مرة وحرام ومعلش وهنعمل كذا، انت ما انتش ضامن له اصلا، انت بتقول كلمة وبتمشي وخلاص وغيرك اللي بيقع فيها. يوم نتقي الله عز وجل في انفسنا، نتقي الله في نصحنا، نتقي الله في أموالنا. إخواننا في فلسطين بيتقتلوا مش لاقيين يأكلوا مش لاقيين يشربوا، وإحنا بنشرب سجاير بالمال ونشرب بها خمور ونضيعها بين الناس. نتقي الله سبحانه وتعالى ونستحي الحياء. فين الحياء؟ تلاقي الإنسان يجي في المسجد ويزعق ادوني فلوس أنا محتاج الفلوس أنا كذا، وطول النهار قاعد في الشارع يشرب سجاير، أو ياخد اللي يشرب بيه خمرة. فلوس إيه اللي ياخدها هذا الإنسان؟ الذي يستحق الغلبان، الأرملة اللي مش لاقي يتأكل عيالها، اليتيم اللي مش لاقي يجيب مصاريف ويجيب أكل ويجيب شرب، الإنسان العاجز اللي لا يجد طعاما ولا يجد مأوى يأويه، الأصحاب الحاجات دول اللي يستحقوا. أما الإنسان السفيه اللي ضيع مال الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يستحي إنه يطلب في هذه الأشياء، نقول له استحي من نفسك، استحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي حساب عسير يوم القيامة. وشفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي جاء فيه قل لنا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما. اثنين لهم محتاجين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مشوا راحوا بقى يمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم, ده دانا ده كذا ده كذا. فعمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفت فلان وفلان مدحوك يا رسول الله إنك أعطى. جوابه إيه؟ قال لكن فلانا ليس كذلك, لكن فلانا واحد ثالث بيمد يده وياه. فقال لقد أعطيته من 10 إلى 100 فما يقول ذلك. يعني بياخد وما بيشكرش وما بيمدحش, ياخد الحاجة ويجي عايز المزيد, يا إما يشتم ويبخل. ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما والله, ده قسم النبي صلى الله عليه وسلم, إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها, يعني تكون تحت إبطه نارا, يعني يوم القيامة. يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه حاجة هو كاذب في دعواه ويأخذها ولا يستحق ذلك, أو ينفقها فيما لا يحل, يأخذها تحت باطه ويمشي بها فرحان بها, وهي نار على هذا الإنسان تكون من الدنيا إلى الآخرة. لذلك الإنسان المؤمن يتقي الله عز وجل في مطعمه, ويقوم يتقي الله في مصروفه. لما يأخذ المال ما يروحش يبذر, ما يبقاش بيته محتاج وهو بيشرب سجاير ويشرب خمرة وينفق على من لا يستحق ويضيع أهله وعياله. وحتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبش كل إنسان بيقع في شيء من المعاصي, ربنا بيبسط يد الرحمة. توب, يتوب الإنسان يتوب الله عز وجل عليه ويحبب فيه خلقه. لا يتوب الإنسان تلاقيه بغيضا إلى الخلق, مكروه إلى الخلق, تلاقي لسانه فلات, لسانه زفر, لما يطلب الحاجة يطلب بجاحة ويطلب بسوء أدب, وممكن يتعارك مع أي حد علشان يا الدنيا إما تعارك معك وأعمل لكم دوشة وأعمل كذا. نقول إنه أما تشفع اشفع لإنسان يستحق, اشفع الشفاعة الحسنة, لا تأخذ على شفاعتك هدية. هنا كلام لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه, سئل عن السحتي فقال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها. تشفع شفاعة لإنسان وبعدين يديك هدية وتقبله. قال له السائل يعني أرأيت إن كانت هدية في باطل, يعني شفعت له وضحكنا على اللي شفعنا عنده وخليته أنه خد الحاجة دي وبعدين اداني بقى هدية عليه, أرأيت إن كانت هدية في باطل, يعني شفاعة كاذبة. فقال ابن مسعود ذاك كفر, ذاك كفر, يعني وصل الأمر إنها وصلت للكفر, وكأنه يقصد هنا الزجر الشديد بهذه الكلمة. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كأن مقصد ابن مسعود التحذير من أكل الرشوة, لأنها قد تصل لأن الإنسان يرتشي في الحكم, فإذا ارتشى في الحكم بدل دين الله فوقع في الكفر بالله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا, أستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.